بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع أن ما تعرضه مثل هذه القناة والقنوات الأخرى في قضية الإمام المهدي عليه السلام، سواء كان بشكلها الإيجابي أو بشكلها السلبي، تدلنا على قضية مهمة، وهو اعتراف الآخر بقضية الإمام المهدي، يعني اعتراف أهل السنة بقضية الإمام المهدي عليه السلام وأنها هي قضية مسلمة. والدليل على ذلك أن هذا المدعي والمدعين الذين هم على شاكلته في مثل هذه الشعوب من أهل السنة، حينما يدعو لقضية لا بد أن تكون هذه القضية مسلمة عند هؤلاء الناس. يعني هو لا يدعو من فراغ، لا بد أن تكون هناك مسلمات، وأن هناك حالة انتظار وحالة ترقب وحالة وعي لقضية الإمام المهدي عليه السلام، لكن يستغلها مثل هذا وأمثاله في قضية يعني لجذب الأنظار ولمصالح شخصية معينة ولتمرير مصالح أخرى ولكونه مدفوعا من جهات أخرى وهكذا. لكن الذي يهمنا أن مثل هذه القضايا حينما تثار تؤكد مصداقية قضية الإمام المهدي عليه السلام، هذا شيء مهم، يعني هذا دليل على صدقية القضية وصدقية الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنها ليست هي قضية شيعية كما يدعيها البعض أو كما يحلو للبعض أن يدعيها، إنما هي قضية إسلامية يشترك بها كل المسلمين، بل يشتركون حتى في هذه الدعاوى المهدوية. يعني عندنا في مجتمعاتنا من هؤلاء المهووسين الذين هم يدعون القضية المهدوية، إما أن يكون ابنا للإمام أو يكون بابا للإمام أو يكون هو الإمام. والمشترك الآخر عند الطرف الآخر، يعني عند المجتمعات السنية أيضا، هناك من المهووسين، من المدفوعين، من ذوي المصالح والأغراض الذين يحققون مصالحهم ومآربهم في قضية الإمام المهدي بشكل سريع، يعني بشكل مختصر وبشكل يعني لا يكلفهم الكثير. ولذلك مثل هذه المدعيات تشير إشارة إيجابية جدا إلى قضية الإمام المهدي عليه السلام، وأنها هي مرتكزة في أذان الناس وفي نفوسهم. هذا الأمر. الأمر الآخر، المشكلة عند هؤلاء الذين يجادلون أو يناقشون قضية الإمام المهدي، نعم نحن معهم، نتفق على تكذيب هذا المدعي وأمثاله، ولكن مسألة التكذيب كيف تكون؟ أولا تشخيص القضية، يعني هنا المشكلة في تشخيص القضية. هم عندهم تشخيص يختلف عن ما نحن عندنا، ولكن حينما نرجع للمصدر الرئيس نجد أن التشخيص واحد. المدونات الحديثية سواء كانت عندنا في كتبنا في الكافي أو عندهم في البخاري وأمثاله، كلها هذه تتفق على أن قضية الإمام المهدي قضية متواترة، قضية لا بد منها، مسلم بها، لا بد بالاعتراف بالاعتقاد فيها. إذن هذه القضية هي لا تختلف عن القضايا الأخرى يعني في المسلمات الإسلامية. ولكن المشكلة أن هذه القضية اصطبغت بصوغة سياسية، لذلك أبعدتها عن حيويتها وعن موضوعيتها وصدقيتها عند هؤلاء الذين يناقشون مثل هذا الشخص. هؤلاء يتشبثون بقضايا هم لم يفهموها لحد الآن للأسف الشديد. مثلا حينما تتفضلون أنهم يحتجون بقضية نكران أو إنكار ابن خلدون لقضية الإمام المهدي، هذا كذب على ابن خلدون وكذب على حتى يعني هم لم يفهموا قواعد الحديث، هم لم يفهموا كيف يصححون وكيف يضعفون الخبر. في الواقع أن المشكلة والقضية في عند ابن خلدون في مقدمته هو ليس إنكار الإمام المهدي، هذه قضية يعني هم يتجنون حتى على ابن خلدون. ابن خلدون إنسان يعني عالم من العلماء المرموقين حقيقة في الفكر الإسلامي بغض النظر عن انتمائه، ولكن هو رجل معروف بممتنياته وبتبنيه لعلم الاجتماع. وأنا عندي أيضا ملاحظة على أنه هل هو أول من ابتكر علم الاجتماع أو بحث فيه، أنا أتبنى رأيا آخر وأقول أن الإمام الصادق عليه السلام هو أول من طرح نظريات الاجتماع، وكان ابن خلدون قد جاء متأخر، مبانيه الاجتماعية هي مباني تاريخية وليست في علم الاجتماع. على كل حال هذا لا يهمني كثيرا، ولعل أهل الاختصاص يعارضونني ولا يتقبلون مني هذا، وأنا لا يعني أناقش في هذا الموضوع الآن، ولكن أقول أن ابن خلدون لم ينكر هذه القضية أبدا. من يراجع ابن خلدون يجد أنه ناقش في الأحاديث، ومناقشته في الأحاديث أنه حينما تطرق إلى قضية الإمام المهدي عليه السلام حقيقة كان يعني مثقلا بأعباء النظرية الاجتماعية، فهو لم يتناول القضية يعني بقضيتها العلمية والموضوعية، إنما تناولها بقضية برؤيتها الاجتماعية. ولذلك أذكر من بعض علماء أهل السنة، وعلى ما في بالي وأنا لعلي يعني متيقن في هذا، متيقن أقول أن ابن تيمية شن حملة على ابن خلدون وقال هذا ليس من شأنه أن يناقش مثل هذه القضايا المسلمات. ابن تيمية يؤكد بعد ذلك، يقول هو ابن خلدون لم يتنكر، ولكنه هو توهم في معالجته لهذه القضية. يعني بمعنى آخر أن ابن خلدون ضعف كل الأحاديث، يعني ما ورد عن الإمام المهدي عليه السلام قال هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف. هذا لا يعني إنكار للقضية. هذا التضعيف يعني مجموعة التضعيفات تعطينا قرائن على صحة الخبر. يعني مثلا حينما يأتينا شخص ليس بثقة يخبرنا بقضية، يقول مثلا لا مثلا وقعت حادثة أو وقع حريق في المكان الفلاني ونحن لا نعرفه، نسجل أن هذا خبر واحد. الثاني يأتينا وهكذا يقول وقع حريق في منطقة الفلانية، الثالث الرابع الخامس السادس، هؤلاء كلهم غير موثقين، لكن هذا يعطينا اطمئنان بأن حدث أن قضية ما حدثت، أن حريق حدث في هذا المكان، وأن هؤلاء حتى لو لم يوثقوا لكن هذه القرائن تجتمع وتعطينا تواتر معنوي. هذا التواتر المعنوي يعطينا اطمئنان بوجود قضية ما. ابن خلدون استعمل هذه القضية وقال أن هذه الأحاديث واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة على أساس التعامل السندي، وهو أشكل عليه ابن تيمية أنه هذا ليس من اختصاصه. كيف يناقش شيء هو ليس من اختصاصه؟ كان المفروض عليه أن يلتزم باختصاصه في علم الاجتماع، أما أن يناقش حديث وخبر وسند وليس أهل لذلك. ابن خلدون حينما ناقش هذه الأحاديث قال كلها هذه يعني أكثرها، لا أقول كلها، قال أكثرها ضعاف، وهذا الضعاف لا يعني في لغة الحديث أو في ممارسة الحديث أو في معطيات الحديث أنه ينفي الخبر، إنما يعطيه بعدا آخر من التصديق ومن الموضوعية. هذا الشيء. ولذلك أقول هؤلاء الذين يعني ناقشوا مثل هذا المدعي للمهدوية كان عليهم أن يناقشوه بأحاديث أخرى، وإلا أن إذا قال أن ابن خلدون تنكر أو احتجوا بابن خلدون، ابن خلدون ليس بحجة وهو ليس بصاحب اختصاص. ولذلك أقول يعني هم هذه علامة مهمة وإيجابية جدا وجيدة حقيقة، أنا أعتبرها هذه القضية ادعاء مثل هذا في مجتمع يتنكر لقضية الإمام المهدي. يحاولون أن يدعوا على مثل هذه المجتمعات بأنهم يتنكرون لقضية الإمام المهدي، هذه قضية مهمة وإيجابية.
الملاحظ سمح سيدي الذي لاحظته من خلال يعني النقاش ومن خلال الحوار الذي دار هو أن المناقشين كانوا قد أفحموا المقابل إلى وهو ياسين مدعي المهدوية، ولكن هو ما أثارني هو نقاط الخلاف الكثيرة والمتبنيات الفكرية والمتبنيات العقدية التي مارسها هؤلاء يعني لمحاججة هذا الآخر. أولا اسمح سيد مما أثارني ألا وهم ركزوا على أن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام كما في متبنياتهم الفكرية أنه يكون في المدينة ولكنه يخرج مكرها، يكلف مكرها، يدعى أو يأتي به وهو مكره. أنا أتساءل إذا كان الإمام المهدي وهو مكره كما في متبنيات الآخر، فكيف يصح لنا أن نقول أنه صاحب أطروحة كبيرة إصلاحية كبيرة؟ هذا يتنافى مع هذا العنوان. اسمع السيد، هذا خلط بالمفهوم.
نعم، قلت هم ليسوا بأهل اختصاص، هم يسمعون حديثا من آخره ويبنون عليه ممتنيات. نعم، عند ظهوره الروايات تشير إلى أن ظهوره حينما يظهر أنه يعني هو يكره على البيع. هذا شيء مهم، أن الإمام عليه السلام يكره من قبل الناس حينما يعرفونه هو الإمام المهدي، يسمعون عليه فيبايعونه وهو مكره. يبايعونه وهو مكره بمعنى أن الإمام عليه السلام يريد أن يؤكد لهم رغبته بأن يكونوا هؤلاء المبايعين له أن يلتزموا بشروط، وهذه الشروط يلقيها على هؤلاء المبايعين فيتعهدون بتنفيذها، وهو الصدق والإخلاص والأمانة والصبر والحلم إلى آخره. فليس هو بمكره، ليس هو بمكره، إنما هو منفذ لعملية إلهية كبرى. هو مكره حينما تأخذ منه البيعة الآن من هؤلاء الذين هم لم يعطوه العهد. فلما يعطوه العهد ويقولون نحن معك يا ابن رسول الله وما تريد، قال أريد كذا وكذا وكذا من الأمور التي يمليها عليهم، هي التقوى والعبادة والطاعة والورع والصبر والحلم إلى آخره. كل هذا إذا تبنوه وإذا التزموه وإذا عاهدوا الإمام عليه السلام أعطاهم البيعة. نعم. أي مكره من هذا؟ نعم. أي مكره؟ الروايات تقول مكره بهذا المعنى.
نعم.
وليس هو مكره على أن ينفذ أمر الله تعالى، هو مطارد ومشرد تقريبا 1200 سنة أو أكثر من ذلك، وهو مكره على أن يتحمل هذه القضية وهذا التخفي. هذا شيء غريب، وأنا يعني أشد على أيدي هؤلاء أيضا، مع أني أنتقدهم كثيرا ولا أرتضي لهم هذه المناقشات، ولكن أشد على أيديهم أن يكذبوا هؤلاء المدعين.
نعم.
وأن هذا المدعي لولا هزيمته وضعفه وليس له حجة لما ادعى هذا الادعاء. هو ياسين هذا المسكين مهووس، يعني هو لو عرض على طبيب نفساني لحاله إلى مركز اجتماعي، يعني ترفيهي ترفيهي، لأن هؤلاء يعني يشكون من عقد حقيقة، من عقد نفسية، لو أنهم عرضوا على أطباء نفسيين. وأنا أرجو من الأطباء النفسيين أن يعني
يدرسوا
مثل هذه الحالات حقيقة، تنفعهم في بحوثهم الطبية والعلمية.
نعم، إن شاء الله سمح سيد، سنمر على الكثير أيضا من الملاحظات التي سجلتها، ولكن نرجع إلى موضوعة بحثنا. يعني نحن طرحنا موضوعة الإمام المهدي وقضية السفياني، مفردة السفياني عندما تناولناها بشيء من التفصيل، لكن الملاحظ سماحة السيد أيضا من خلال المطروح كما يقول لي البعض أنه يفهم، هل يفهم لدينا من خلال ما يطرحه سماحة السيد هو جزمي واقع يعني ماضي الحدوث كما يفهمه الآخرين؟ كيف يعني توضحون لنا هذا الأمر سماحة السيد؟
أنا أعتقد كثيرا نوهت عن هذه القضية وهذا الموضوع، وقلت أيها الأخوة الأعزاء، حينما أتحدث عن علامات الظهور، وأنا كنت مكره على أن أتحدث في علامات الظهور، وأنتم تعلمون أننا كنا نتسلسل في قضية ما، ولكنه إصرار الأخوة وطلب الأخوة المشاهدين على أن يستوضحوا علامات الظهور خصوصا قضية السفياني، كنت مكرها على ذلك. لماذا؟ لأني أخشى أن تفهم القضية بأنها قضية جزمية. أنا حقيقة يعني من خلال بحثي للروايات الكثيرة عن سفياني، وأنتم تعلمون أن علامات الظهور لها خصوصية في طرح هذه الروايات. أولا، حالة الترميز الذي يستعمله الإمام الأئمة عليهم السلام عموما، حالة الرمزية هذه حالة مهمة في قضية علامات الظهور. الحالة الأخرى الذي تمتاز به هذه يعني الروايات هو أنها أكثرها مراسيل، يعني ليس لها أسانيدها. ولعل البعض بل الأكثر من المحققين لا يتعاملون مع مثل هذه الروايات كثيرا، أو أنهم يتوقفون مع هذه الروايات ويقولون نحن نتعامل مع الأسانيد، والأسانيد ليس يعني لا نمتلك أسانيد مثل هذه الروايات وهذه المراسيل. لكن أنا لي مبنى خاص ولعلي كتبت عنه وأشرت ونوهت عنه، أن هذه الأحاديث وأن هذه علامات الظهور، أحاديث علامات الظهور تختلف عما هي عليه من الروايات الأخرى. الروايات نعم يعني نتعامل مع أسانيدها وأنها هل أنها صحيحة السند ضعيفة السند إلى آخره. لكن في علامة الظهور الأمر يختلف. لماذا؟ قلت مرارا وتكرارا ونوهت عن ذلك في كثير من ما كتبت عن الإمام المهدي عليه السلام، قلت أن هذه العلامات يعني هذه الروايات من علامات الظهور هي حالة أيضا تتعلق بإخفاء الحالة المهدوية العامة، يعني تتعلق بأمور الغيبة، وأمور الغيبة دائما مبنية على السرية وعلى التكتم. لذلك الراوي حينما يروي مثل هذه الروايات أحيانا لا يريد أن يفصح عن اسمه، لا يريد أن يقول أنا فلان حدثني فلان وحدثني فلان، بل أنه يلقيها هكذا، يلقيها مرسلة. نعم. حتى يتخلص من الرقابة السياسة، رقابة السلطة.
نعم.
لأنه هو ملاحق، حينما يبشر بشيء أو يحذر بشيء يقول السفياني يفعل كذا وكذا، يقتل ويصلب وكذا ويترك الأعراض، والسفياني هو يعني عينة أموية من حكم أموي من طراز أموي، فكيف يتخلص من الرقيب الأموي
بامتياز؟
نعم. وكيف يتخلص من الرقيب العباسي؟ لأن العباسيين هم يلاحقون مسألة الإمام المهدي وظهوره وكيف ومتى وكيف يولد ومتى يولد وفي أي مكان، كل ذلك لا يبيح لهؤلاء الرواة أن يتحدثوا بصراحة عن أسمائهم، وإنما يلقوا هذه العلامات ويقولون عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر، عن الإمام الرضا، وهكذا هم يقولون عن يعني يشيرون إلى مصدر الرواية، ولكنه لا يريد أن كما هو متعارف في الآن حتى في كل الأحوال السياسية، حينما يتحدث الناطق الرسمي مثلا أو ناطق معين ناطق سياسي عن قضية تمس أمن الدولة أو تمس سياسة الدولة العامة، والدولة لا ترضى بإظهار مثل هذه الأسرار أو هذه القضايا، فيقول مثلا كشف مصدر رفض عن ذكر اسمه،
نعم.
عن ذكر اسمه، وهذا متعارف. الناطق يقول أنا سأصرح بشيء ولكن لا أريد أن يذكر اسمي، وهذا متعارف لحد هذا اليوم.
صح.
يصرحون كثير من السياسيين لأنه يراعون سياسة الدولة ووضع الدولة في كل دولة. هؤلاء كذلك يعني هؤلاء حينما يتحدثون عن علامات الظهور هم لا يريدون أن ينوهوا عن أسمائهم، ولذلك تبقى أسمائهم بعيدة عن التصريح. وهذه الروايات هي ليست بالمراسيل بقدر ما هي مخفية الأسانيد.
نعم.
لها أسانيدها لكنها مخفية الأسانيد. نحن نقول خلاصة هذا الأمر حينما مهدنا، نقول نحن جمعنا هذه الروايات واستخلصنا من خلال هذه الروايات مسيرة معينة، مسيرة للسفياني، قضية اليماني، توجهات الخراساني، ما يحدث في علامات الظهور قبل وبعد ظهور الإمام، في أثناء ظهور الإمام، كل ذلك من الروايات. ولكن هل أجزم بهذا؟ أنا أقول لا، لم أجزم بما أقوله.
أحسن.
وأنا أحمل المسؤولية لكل من يتقول علي ويقول أن فلان جزم بقضية ما. أنا أقول أيها الأخوة، الأمر إلى الله تعالى، كل ما يحدث من أحداث أنا لم أجزم بها، ولعل الأخوة سمعوا كلامي كثيرا وأكدوا وسألوني هل أن ما يحدث في الشام في سوريا هي الأحداث هي سفياني؟ أقول هذه مهدات، هذه مقدمات، لكنها هل هي مقدمات بعيدة أو مقدمات قريبة؟ العلم عند الله. إذن أعلق الأمر إلى الله تعالى ولا أجزم بذلك أبدا. ولذلك أوصي الأخوة المشاهدين الذين يسمعون كلامي والذين يتابعون هذه الحلقات مع الشكر والتقدير لهم حقيقة، وأثني عليهم، وكثير من الأخوة الذين اتصلوا والذين يعني قابلوني وكذا، هؤلاء كلهم يعني أثني عليهم وأثني على جهودهم وعلى متابعتهم. أقول لكن عليهم أن يعني يأخذوا بنظر الاعتبار أن هذه ليست هي قطعية، كلامي ليس قطعي ولا أجزم بذلك، وأحيل الأمر إلى الله تعالى. وهذا هو دأب يعني دأب القضية المهدوية، أن الأمر ليس مجزوما فيها، ليس مقطوعا، لأنها قضية غيب.
محسن.
ونحن لا نجزم بالغيب. أيها الأخوة، نحن لا نجزم بالغيب، إنما عندنا روايات على أساس هذه الروايات نتعاطى مع هذه الروايات من أجل أن نصل إلى قضية معينة، هذه القضية تقرب قضية الظهور أو تقرب ملحمة الظهور، ولذلك أنا أقربها من خلال هذه الروايات. وهذه الروايات أنا حقيقة أجهد فيها حتى أصل إلى قضية معينة، وإلى قصة الحركة السفيانية مثلا، أو إلى القضية اليمانية الذي هو من اليمن وليس هو من الهوير، وليس من الهوير وليس من البصرة، أؤكد مرة أخرى وعشرات المرات اليماني ليس من البصرة، اليماني من اليمن. أنا أيضا إن شاء الله سنأخذ حلقات في هذا الأمر، وأيضا الخراساني نتحدث عنه على أساس الرؤى التي فرضتها لنا أو قدمتها لنا الروايات.
نعم سمح سيدي، يعني من خلال أيضا ما تفضلتم به ربما هناك الكثير من الأحاديث عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وكثيرا ما وضح الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سأله سائل يا ابن رسول الله ما اسمه يعني السفياني، ما هو اسم السفياني؟ قال وما يعني وما الداعي لذكر اسمه؟ لا خلي ناخذ، قال له أن هناك علامات، العلامة واحد، العلامة اثنين، العلامة ثلاثة. لما يتحدث الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يعني بما ذكرتم أنه لم يذكر مثلا ويسمي الأسماء بمسمياتها، بنو فلان، عندما يتحدث عن بني فلان من هم بنو فلان أيضا، وهذا أيضا فيه الكثير من الرمزية التي أشرتم إليها. سنكون معكم أحبتي والاتصالات الظاهرة أو الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله لاستقبال اتصالاتكم. سماحة السيد، يعني الرمزية التي ذكرتموها في طيات حديثكم أيضا في الرمزية وفي عنوان الرمزية ربما تدخل الكثير يعني حسب متبنيات الآخر ليقول مثلا أن هذه الرمزية أنا أستغلها، أنا وظفت الرمزية، فهمت من خلال الرمزية بأن الذي عناه الإمام مثلا الإمام الصادق الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام هو هذا الأمر وليس ما تؤكدونه أنتم، فكيف أيضا نرد على هذا السؤال؟
نعم الأفهام تختلف، أنا لا أنكر أن الأفهام تختلف وأن الاستنباطات تختلف. يعني حينما أنا أقرأ بعض الروايات لبعض المحققين أختلف معهم أحيانا وأتفق معهم أحيانا، أما هذا الذي هو يقول أنا رأيت وقرأت وسمعت، كما اليوم حدثني أحدهم قال هو بعضهم يفهمون من هذه الرواية كذا وكذا، قلت هؤلاء نعم هم لا يعني هم لم يقرأوا القرائن المحيطة بالرواية، هم لم حينما يقرؤون الرواية يتصورون أنه هذا هو الظاهر وانتهى الأمر، لكن هناك قرائن معينة لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه القرائن. المفهوم هو ليس حجة، يعني الظاهر في بعض الأحيان هو ليس حجة كثيرا، يعني ظواهر الأحاديث ليس حجة للجميع،
نعم.
إنما هناك قرائن معينة، إنما هناك استنباطات معينة، اجتهاد في مسألة في فهم الرواية في فهم الخبر كيف يستشعر منها هذا الأمر أو ذاك. ولذلك أقول يعني ليس لأي إنسان مهما كان ومهما بلغ أن يقطع فيها مثل هذه الروايات. أنا قلت يعني حقيقة قضيت مدة كثيرة في فهم هذه الروايات وفي تجميعها وفي يعني خلطها وفي استنباطها حتى وصلت إلى بعض النتائج، ولكن لا أقطع ولا أقول أن فهمي حجة.
نعم
أنا فهمي ليس هو حجة على الآخرين، ولكن أعين الآخرين بأن فهمي هذا هو الذي فهمته.
نعم.
وكل الروايات التي تجمعت لدي وكل القرائن التي تجمعت لدي كونت لي حصيلة من الفهم وحصيلة من المعرفة فيما يحدث وفيما يجري من أمور.
إذن لا يمكن أيضا كما أشرنا ربما في حلقات سابقة أن نطبق القراءة مثلا الانتقائية والقراءة الاشتهائية.
نعم.
في الكثير من المتبنيات، يعني الكثير ربما سمح السيد في البحوث التي تطرح في قضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام يركزون على الرمزية مثلا، أو يركزون على قضية ما تبناه مثلا سيد صادق محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه، هو طرح في موسوعته قضية خفاء العنوان، ولكن خفاء العنوان في قضية معينة تبناها السيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه. الآخر وظف هذه القضية توظيفا خاطئا سماحة السيد. يعني الكثير من الرمزية، الكثير من نظرية خفاء العنوان، الكثير من القراءة الانتقائية والقراءة الاشتهائية، وأسقط الكثير من المسميات التي نجدها الآن مثلا في الساحة. فلان هو المعني برواية الإمام الباقر، فلان هو المعني برواية الإمام الصادق، البنو فلان هم المعنيون في رواية مثلا الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك سمح السيد كما ربما أنا أدخل في مناقشات، ولذلك يقولون مثلا إذن هو وقت الظهور وساعة الظهور وقرب الظهور. قلت لهم ألا يدخل هذا في باب مثلا التوقيت للإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ إذن سمح السيد يعني إذن نظرة تحد الآن نظرة مشوشة في عند الكثير من 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 المتلقين لهذه القضية. لو أردنا أن نضع يعني مفردات مع ما وضعتموه في بداية كلامكم كمفردات متسلسلة للتعامل مع هكذا قضية سماحة السيد،
يعني حقيقة أن ما يحدث للبعض في قراءتهم لمثل هذه الروايات، أعتقد أن هناك استعجال في الفهم والسجال في التلقي، ولذلك الأئمة عليهم السلام حينما حذروا من المستعجلين إن الله لا يستعجل لاستعجال العباد لعجلة العباد، هذا تحذير واضح. هم قدموا رؤى وقدموا أطروحات الأئمة عليهم السلام، وهذه الأطروحات جدا واضحة، ولكن بتأني حينما يقرأها الإنسان المتلقي مع وجود قرائن يقتنع ويصل إلى الكثير. ولذلك نقول أن هؤلاء حينما يتورعوا في قراءتهم بالاستعانة من أهل مع أهل الخبرة وبالتروي والتمعن يصلون إلى كثير من الحقائق.
نعم.
وأقول أيضا هم يقطعوا على أنفسهم أنهم غير جازمين، وهذا مهم. يعني المدخل لقراءة علامات الظهور هو عدم الجزم. إذا كانت هذه يعني هذه الحالة عندهم بأنهم هم لم يجزموا سيصلون إلى كثير من الحقائق.
نعم.
أما إذا جزموا فسيتورطون في تطبيقات يعني خاطئة وسيتحملون وزر هذه التطبيقات،
يقعون في هذه الإشكالات التي ربما قلنا القراءة الانتقائية والقراءة الاجتهائية، وكذلك اللبس في كثير من المواضيع سمع السيد عندما يطبق نظرة الآخر الذي يتبنى الفكر الآخر كما وجدته اليوم من خلال الحديث. أنا أقول سمع السيد يعني النقاش كان نقاشا موضوعيا وقد أفهم المقابل من خلال ما طرح،
لأنه ليس لديه شيء.
أحسنت، هو ليس لديه شيء،
هو لديه صفر. يعني صفر من المعرفة
واقعا
صفر، لا أقول واحد كبير كثير عليه.
نعم.
ولكن يعني هذا حينما يجن بهذه القضية هو لديه صفر من المعرفة. وأنا يعني لا أريد أن أتعب نفسي مع هؤلاء وأناقشهم. أنا أقول هؤلاء لو يأتوا إلى القنوات ويعلنوا عن دعوتهم، هذا جريء حقيقة. هذا الذي ادعى وجلس في التلفزيون وفي البرنامج، هذا الذي يدعي أنه هو المهدي، هذا جريء. هذا جيد جدا يعني له.
نعم. خلي يأتي ليناقش،
له قناعات معينة. نعم. وهذه القناعات تناقش.
نعم.
لكن المشكلة الذي هو يجلس في أقاصي البلاد ويدفع بهؤلاء البسطاء المساكين بأنهم ليتبنوا دعوته من نساء من أطفال من بسطاء مثل هذا الذي يدعي بأنه هو ابن الإمام المهدي، هو لم يظهر لحظة واحدة حتى نرى طلعته البهية هذه والإشراقة الجميلة التي هو ما أدري في أي حفرة من الحفر التي يجلس فيها ويدفع بهؤلاء المساكين. أقول هؤلاء إذا أرادوا أن يحاججونا فليأتوا بإمامهم حتى نحاججه حتى نعرف ما الذي يريده.
اسمع سيدي أنا نعم. أيضا من خلال الطرح ومن خلال المناقشة يعني ربما استفهمت، ربما تبادر إلى ذهني أن الآخر أراد أن يشكك بقضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. لأن سمح السيد لو أردنا أن نقف عند بداية النقاش، بداية النقاش كان طبق روايات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في النقاش وأثناء النقاش المتحاورون يطرحون إلى أن هذه القضية لا يمكن الجزم بها كما هو رأي علمائنا ابن خلدون وغيرهم. إذن شككوا بالقضية، أولا طرحوا القضية ثم بعد ذلك شككوا في القضية، ونحن لدينا وجهة نظر كما يقول المتبنيات سماحة السيد المتبنيات. إذن موضوعة حتى موضوعة النقاش موضوعة خطيرة، يعني طرح خطير. المتلقي عندما يسمع من هذا المناقش الذي يطرح قضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام طبقا للمتبنيات فيجدها أيضا متبنيات منحرفة، متبنيات مشوشة تثير الكثير من الغرابة في قضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما هو ردك إن شاء الله؟ يعني اسمع سيد أيضا هو هذا يعني هذا المتبنى، لو أردنا أن نقول بأن هذا المتبنى هل هو يعني المتبنى خطير سمع سيد، هل هو متبنى صحيح من قبل الآخر، أو أن الآخر أصلا لم يفهم القضية بحد ذاتها فهما صحيحا؟
نعم قلت أنهم لم يفهموا هذا، نعم حاججوه وأشكلوا عليه وكذبوه وهذا شيء جيد جدا، ولكن هم يعني لم ينطلقوا من مباني صحيحة، هم انطلقوا من مباني يعني من مباني معرفية ذاتية.
نعم
لم يعتمدوا على أحاديث ولم يعتمدوا على روايات، إنما فهموه، إنما كان لديهم مبنى وقناعة نفسية ذاتية بأنه هذا كذاب، على أساس هذا يحاورونه. نعم. ولا يحاورونه على أساس ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن علماء المسلمين الذين أشاروا إلى قضية الإمام المهدي عليه السلام.
عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمح لي لو أردنا نرجع إلى موضوع مفردة السفياني.
نعم.
نحن استفدنا ربما في قضية جانبية، وصلنا والأحداث بدخول السفياني إلى العراق ومروره بالكثير من المناطق، وأنه كان يعني يصل أو أراد أن يصل إلى الكوفة لكي يواجه الإمام المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. في سير الطريق وفي أحاديث الطريق هناك الكثير ربما أيضا من التفاصيل التي لم تذكر في الروايات، لو أردنا أن ندخل في هذه التفاصيل سماحة السيد ونستعرضها، فما هو جوابكم سماحة السيد؟
نعم
بالنسبة إلى يعني المتبنيات التي نعم. يتلقاها الآخر. نعم سمع السيد.
نعم ما قلنا أن يعني مسيرة السفياني، وحينما وصلنا دخول إلى العراق من خلال الشمال العراق قلنا أنه سيلاقي يعني معارضة من قبل الموصل، من قبل أهالي الموصل، وستكون هناك معركة بينه وبين أهالي الموصل ليصدونه عن الدخول، يعني يرفضون الدخول، ولكن قلت أنه يتغلب عليهم ويواصل مسيرته حتى يصل إلى مناطق كما قلنا، ولعله أشرنا إلى ذلك أو لا، أشرنا إلى أنه حينما يصل إلى مناطق ديالة، يعني ديالة إلى منطقة المقدادية خصوصا وهي منطقة دسكرة الملك.
نعم.
التي يعني هي معروفة الآن بالدسكرة لعله. هذه منطقة يعني حقيقة منعطف كبير للسفياني، وهو أن هناك يعني كل هذه حينما يمر بهذه المناطق سيجد معارضة، إلا إذا وصل إلى هذه المنطقة منطقة الدسكرة سيجد هناك حقيقة وجودات إرهابية تعينه على الحركة، تعينه على يعني على الفتح لكثير من المناطق، وهذه هي المنطقة التي حذر منها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه. هذه منطقة دسكرة الملك.
نعم.
وهي معروفة اليوم بالدسكرة على ما في بالي، ولعل الأخوة في ديالة وفي المقدادية يعرفون هذه
يعني
المنطقة ويشخصونها.
نعم. سمح سيد كنا ويعني تحرك السفياني عن طريق الديالة والمقدادية ودسكرة الملك. نعم.
فلذلك يعني يكون للسفياني قوة يعني مضافة من قبل هؤلاء. لكن ما يعني تشير إليه بعض الروايات أن هناك ستكون أيضا يعني سيكون هناك قتال بين الأنبار وبين هيت، وهذه هذا القتال وهذا النزاع يعني ملحمة من القتال بين الأنبار وبين هيت، هل هي قبل السفياني أو عند دخول السفياني؟
نعم.
يعني حتى بعض المحققين هو لم يتثبت من ذلك، يعني هو لم يعني يتحير من ما تطرح في هذه الرواية، هل أن هذه المعركة بين هؤلاء بين الأهالي وبين جيش السفياني أو معركة أخرى؟
نعم.
لكن هي تحدد بين الأنبار وبين هيت، ملحمة من الملاحم. وحديث الإمام عليه السلام عن السفياني في أثناء هذه في أثنائها يقول أنه ستحدث في بين الأنبار وبين هيت بهذا المضمون ملحمة أو معركة، على ما يبدو أنه عند دخول السفياني.
نعم.
إضافة إلى ما يعني تواجهه القوات الكردية يعني الأكراد من بعض النزاعات من جيش السفياني أو من غيره، أيضا هذه الرواية يعني مجملة لأنها تشير إلى أنه بين يعني سيكون هناك قتال بين الأكراد وبين قوات معينة، هل هذه القوات هي قوات السفياني أو غيرها؟ أنا أقول أيضا من خلال حديث الإمام عليه السلام عن السفياني أيضا هو يدرج هذه سلام الله عليه يدرج هذه الأحداث أن هناك القوات أن الأكراد سيقاتلون قواتا، القوات يبدو على ما يبدو العلم عند الله تعالى أنها هي قوات السفياني أو غيرها، لا يعني لا يمكن الجزم والقطع بذلك.
يعني قضية التحرك.
نعم.
نعم.
ولذلك قلنا هذه الأحداث يعني تترتب على ضوء ما ذكرته هذه الروايات الشريفة، وهي خطبة البيان، خصوصا في خطبة البيان ذكرت خطبة البيان أو رواية أخرى يعني مماثلة لها ذكرت هذه الأحداث وأشارت إلى مثل هذه الأحداث. أما دخول السفياني كما أشرنا إلى الزوراء إلى بغداد، فسيحدث هناك قتل ذريع يعني كما أشارت الروايات وخراب في الزوراء في بغداد، لأن الروايات يعني تسمي الزوراء بغداد أو تسمي بغداد الزوراء وتشير إلى بعض ما يصيبها من خراب، وينتقل السفياني يترك بغداد ويتوجه إلى الكوفة. قلنا أن في الكوفة حينما يتوجه ستكون هناك حالة يعني من المعركة، يعني هناك خصوصية لهذه المعركة، معركة حقيقية، معركة فيها يعني شبيهة بمعركة قرقيسيا. هذه على ما يبدو أن هناك يعني جموع من المناصرين لأهل البيت عليهم السلام ولكثير من الذين لا يرغبون بدخول السفياني والذين يقفون بوجه السفياني وبتحدياته، تحدث هناك معركة يعني قرب الكوفة وهي في الحيرة. وقلنا أن هذه المعركة من خصوصياتها أنه يتبادل الجيشان فيما بينهما، يعني الذين جاءوا مع السفياني هم من المؤمنين من شيعة أهل البيت، هم لا يرتضون حركة السفياني يؤخذون قهرا، ثم بعد ذلك يتبادلون يتركون السفياني ويلتحقون بجيش الجيش
الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام،
ليس بجيش الإمام
يعني إنما الجيش الذي هو سيكون ممهد
بالمناصرين لجيش الإمام بالرافضين لجيش السفياني. نعم. هذه حركات شعبية يعني.
نعم.
يعني مكونات شعبية حقيقة هي ترفض تدافع عن الهوية الدينية، الهوية الوطنية، الهوية الإسلامية، الهوية الشيعية، تدافع عنها وتحاول أن تصد السفياني. وهناك بعض من هؤلاء الذين يخترقون هذه الصفوف من الذين يعني يتفقون في رؤيتهم مع السفياني يلتحقون بهذه
به.
هذه المعركة تسمى يعني معركة يوم عروبة. هذه المعركة في يوم الجمعة، يعني من أشد المعارك التي سيلاقيها أو يواجهها سفياني قبل دخول الكوفة. فإذا دخل الكوفة يعني جيشه إذا دخل الكوفة يفتح الكوفة وهو يفتح مسجدها، والمهم أن يصل إلى هذه النقطة يحقق الهدف. تحقيق الهدف هو دخوله إلى مسجد الكوفة، وإذا دخل إلى مسجد الكوفة سيلقي هؤلاء يعني سيلقي صاحب السفياني كما تعبر عنه الروايات السفياني أو صاحب السفياني سيصعد على منبرها ويلقي خطبته، هذه الخطبة تحذيرية مثلا أو خطب أخرى يريد أن يبين هدفه للوصول إلى الكوفة إلى آخره. فإذا استقر في الكوفة ووضع رحله في مسجدها كما تشير الروايات إلى ذلك، سنجد أن الكوفة يعني تعبأ ضد السفياني. لكن كيف تعبأ ومتى تعبأ؟ بالتأكيد ستكون هناك مرحلة ثانية. هذه المرحلة هو خروج السفياني من الكوفة.
نعم. بالنسبة إلى لو أردنا أن نقف عند السؤال أخ أبو حسين أو أخ علي من الناصرية، يتحدث ويقول أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال أنه لم يخرج أشرا ولا بطلا، إنما خرجت لطلب الإصلاح. أولا، هل أن الإمام المؤمنين عليه الصلاة والسلام والإمام الحسن لم يمارس الإصلاح، ثم بعد ذلك لأن هذا الإصلاح مستمر إلى وقت ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
نعم، خروج الإمام الحسين عليه السلام لطلب الإصلاح في أمة جده هو من مقتضيات إمامته عليه السلام، وأقول من مقتضيات إمامة الأئمة عليه السلام، لكن يتاح لهذا الإمام دون غيره.
نعم،
يعني أتيح الخروج لطلب الإصلاح للإمام الحسين عليه السلام دون أن يتاح للإمام الجواد عليه السلام مثلا، والإمام الجواد يعني يطالب بوجود الإصلاح في أمة جده، لأنه الانحراف الذي حدث في الأمة الإسلامية من قبل الخلفاء، هؤلاء الخلفاء من بني أمية وبني العباس، بالتأكيد يدفع الأئمة عليهم السلام إلى مطالبة الناس بالإصلاح، إلى الرجوع إلى الإسلام الحقيقي. لذلك الإمام الحسين عليه السلام أتيح له هذه الفرصة، ولذلك خرج مطالبا بالإصلاح في أمة جده وكل الأئمة إذا أتيح لهم.
نعم. بالنسبة إلى أبو جعفر من الناصرية، سلاح الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه،
قلنا أنه
الجوي هو كما
يعني هو البحرية. قلنا أنه السلاح هو ليس المهم، ليس الأصل السلاح، الأصل هو حالة السلم الذي يستخدمها الإمام عليه السلام.
نعم.
إنما السلاح هي الحالة الأخيرة، يعني الحرب هي الحالة الأخيرة، هو الخيار الأخير للإمام عليه السلام. أما استعمال السلاح لابد أن يكون، والعلم عند الله تعالى، أن يكون موازيا للأسلحة التي تستخدم، بل هي أفضل منها تقنية وأكثر تطورا وأكثر يعني هيبة من أجل حسم النزاع ومن أجل حسم الصراع.
نعم، لأن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام هو رائد الحركة الإصلاحية الكبرى، وإنما يعني يطلب أن يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ولا يمارس الحرب إلا إذا اعتدى، أو الذي إذا اعتدى
عليه. نعم. نعم.
قتل النفس الزكية في سؤال الأخ علي من البصرة، هل حدثت أم لا؟
لا، لم تحدث. يعني قتل النفس الزكية قلنا أنها هذه هي التي بأمر من الإمام، يخرج هذا الرجل بأمر من الإمام عليه السلام، ونشير إليها إذا وصلنا، يخرج بأمر الإمام عليه السلام، وإذا خرج ويحاجج أهل مكة ويقدم لهم كثير من الحجج يقتل بعد ذلك ويشار إليه.
ولكن هو سمع سيد كانما أشار إلى أن هناك نفسا زكية أخرى في ظاهر الكوفة،
يعني هذا لا يهم.
نعم.
الكلام في أنه
نعم نفس زكية،
لا يهم أنه قتلت النفس الزكية، قتل النفس الزكية في ظهر الكوفة، هذا لا يهم. وبعض الروايات أشارت إلى أنه يقتل في ظهر الكوفة نفس زكية، لكن الكلام في النفس الزكية التي ينصب عليها أو يدور عليها مدار محور الظهور هو النفس الزكية التي تكون بين قتلها وبين الصيحة 15 يوم، وهي المقاربة للإمام عليه السلام لظهوره عجل الله
عليه الصلاة. اسمع السيد، يعني السؤال الثاني بالنسبة للأخ علي من البصرة، هل يعني أن قضية الشيصباني وقعت، هل كانت، هل أن الشيصباني هو صدام كما في سؤاله؟
يعني هذا تفسيرات، يعني
هو هذا القراءة. نعم.
يعني هذه القراءة يعني
الانتقائية وإسقاط. نعم.
هي آراء حقيقة، ولعل تكون آراء، إذا كان هناك قرائن وأدلة معينة لا بأس بها، أما إذا لم تكن هناك واحتمالات وظنون هذا لا يمكن يعني الأخذ بها. الشيصباني هو لم يعني لابد أن يكون قبيل ظهور السفياني، أو يعني هي حركة لا أقول مناصرة للسفياني ولكنها شبيهة بالسفياني، لأنها تحاول أن تقتل من أتباع أهل البيت عليهم السلام وملاحقتهم عند دخول السفياني أو قبيل دخوله على مشارف الكوفة، ولذلك هي لم تظهر بعد. أما أن يقول البعض أنه هو يعني صدام أو غيره، هذه لم تنطبق على صدام، يعني صدام مجرم ومعروف بقتل الناس وبالهتك الحرمات، هذا لا يعني لا يختلف عليه اثنان، ولكن هذا هو الشيصباني. الشيصباني له أصوله وله يعني أدلته ويعني علاماته في وردت الروايات في ذلك، ويعني تحدثنا عنه أو قلنا أن هذا الشيصباني حقيقة هو رجل يختفي من بين الناس وينبع كما ينبع الماء، فيقتل وفدكم طبعا يعني الأقرب هي وفد الزائرين للإمام الحسين عليه السلام، الزوار الذين يذهبون إلى الإمام الحسين عليه السلام يقتلهم بأي قتل لا نعرف كيف يستخدم هذا القتل، وينبع كما ينبع الماء، يعني هو موجود مع شيعة أهل البيت عليهم السلام وهو يتخفى ثم يظهر بعد ذلك بدون سابق انذار، يعني رجل لديه حنكة سياسية في المغامرات وفي استغلال بعض الظروف.
إذا كان هذا فولا ينطبق على صدام بالتأكيد. نعم. الأخ أبو غدير من النجف، خروج السفياني والخراساني يعني سماحة السيد، وكيفية خروج السفياني، وهذا بحث يعني كبير. نعم. إن شاء الله جدا. نعم. لأننا لم نصل،
نحن لازلنا يعني.
نعم. إن شاء الله. بالنسبة إلى الملازمة كما ربما يقول الأخ أو ربما أراد أن يستظهر، يعني خروج السفياني والخراساني وربما أيضا اليماني كنقول في هناك روايات كرهاني فرس بالنسبة إلى التوجه إلى الكوفة، إن شاء الله يعني سنفصل في قضية الخراساني. ولكن السؤال الآخر، هل تكليفنا هو الجهاد أم الالتحاق بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام؟
هو يعني الالتحاق بالإمام المهدي يعني متى وجه. يعني دخول السفياني الإمام عليه السلام لم يصل إلى حتى يلتحقون به، لكنه الجهاد، والجهاد السفياني كما تحدده بعض الروايات أنه هو الفرار عنه، يعني لا ينفع الجهاد، لا ينفع حين لا ينفع مواجهة السفياني عند دخوله. نعم سنرى أنه كيف يعني يستنقذ أهل الكوفة الناس شيعة أهل البيت الأسرى من السفياني ويقتلون السفياني، لكن في أي فرصة وكيف يستغلون ذلك؟
نعم، نشير إلى ذلك. الأخ حسيب من بغداد، بالنسبة للأحداث الجارية هل تنطبق على أحداث الظهور؟
قلنا العلم عند الله تعالى. لعل هذه ممهدات. نعم. وهي هل هي ممهدات بعيدة أو قريبة؟ العلم
إن شاء
عند
الله
تعالى.
هل تتأذى العتبات المقدسة؟
يعني قلنا أنه أنا حقيقة، وهذه الرواية لعله يعني أشرت إلى يعني بعض من وقفت على حديثهم يقول أن من علامات الظهور أنه نعم تتعرض بعض العتبات المقدسة إلى الأذى، وهذا شيء يعني طبيعي جدا طبيعي، يعني هم حينما يلاحقون الأشخاص لانتسابهم لأهل البيت عليهم السلام يبقى هذا الرمز، رمز أهل البيت عليهم السلام من الأضرحة والمراقد هو شيء طبيعي عندهم، ولذلك حينما يعتدون على مرقد الإمام العسكري عليه السلام والإمام الهادي في سامراء هي مسألة طبيعية جدا، يعني هو شأن هؤلاء الجبناء وشأن هؤلاء الذين يلاحقون الناس الأبرياء والبسطاء ومن أجل أن يشيع الفساد والقتل والظلم، هذا شيء يعني يكون قريب جدا أن تكون أو تتعرض العتبات المقدسة إلى الأذى وإلى الاعتداء.
نعم سمح سيدي، يعني بالنسبة للسؤال أخ أبو علي من الديوانية، هل إيران تدخل في حرب مع أمريكا قبل ظهور الإمام؟
العلم
عند الله. وهل العراق يمر بأزمة اقتصادية قبل الظهور؟
نعم أشارت الروايات إلى أن هناك أزمة اقتصادية خانقة حقيقة تمر في العراق، وأنهم يمنعون منهم القفيض يعني والشيء البسيط تمنع من قبل العجم، طبعا العجم يعني العجم هم ليس كل من لم يكن عربيا
يسمى
بأعجمي.
نعم.
ولعله من الروم يعني من الغرب.
نعم.
والعراق مر بهذا وأكثر من ذلك. يعني في أيام النظام مر بأزمة خانقة لم يمر بها الشعب حقيقة، أرادوا أن يقتلوا هذا الشعب، لكن شاء الله تعالى أن يجعله حيا ببركة أهل البيت عليهم السلام. ولعل هذه التي مرت بها يعني الحصار الاقتصادي الذي مر به الشعب العراقي وعالجه بكل ثبات وبكل قوة، هذه لعلها هي منها يعني.
نعم. سؤال أخ الأخ عبد الحميد من النجف، ربما هو سؤال يعني يدخل فيه الكثير من يعني سمح سيد، لا أريد أن أقول إذا كان المعصومون مثلا هم مكلفون ويتحملون هذا الأذى، فما هو يعني لنقل المكلفين لماذا يظلمون إذن؟ لماذا يمارس عليهم الظلم؟
المكلفون هم الذين ظلموا أنفسهم.
نعم.
هم الذين لم ينصروا إمامهم حتى يكون ظاهرا، لأنه نحن يعني في كثير في بحث الشيخ الطوسي في الغيبة يقول أن الإمام عليه السلام حينما ابتعد وحينما غاب هو لم يغب عن الظالمين فقط، لم نلقي المسؤولية على الظالم فقط، نحن نلقي المسؤولية على الناس، على المكلفين الذين لم يفسحوا المجال ولم يتيحوا النصر للإمام عليه السلام. هؤلاء هم أيضا مسؤولون عن هذا التضييع لحقوقهم، هم الذين ضيعوا حقوقهم بعدم نصرتهم للإمام عليه السلام. الآن نحن مهيئون لنصرة الإمام؟ أنا أسأل يعني أسأل هذا الأخ السائل المشاهد الكريم وغيره، هل نحن مهيئون لنصرة الإمام؟ هل يعني ما نفعله الآن في دوائرنا، في مدارسنا، في بيوتنا، في تعاملنا مع بعضنا، هل نحن مهيئون لأن نكون من المجتمع الأمثل والمتكامل حتى نستقبل الإمام؟ أنا أعتقد الإجابة واضحة عند الجميع، أنه لم يعني هناك يكون تكامل، وأن المكلفين أيضا هم محاسبون، هم يتحملون مسؤولية هذا يعني التضييع لفرصة الإمام لظهوره إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يصح الأمر ويصح النفوس بإذن الله تعالى، ويكون الناس مهيئون لاستقباله إن شاء الله تعالى.
عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني الأخ أبو عباس من بغداد، من مات ولم يعرف إمام زمانه وموت ميتة جاهلية، من مقصود بهذا الحديث؟
أكيد أكيد أن كل عبادات ووصول إلى الله تعالى هو عن طريق غير ما يريده الله تعالى، لا بد أن يكون عن طريق الحجة، عن طريق الدليل. إذا لم يكن هناك دليل يكون تائها ضائعا، فيتخبط من هنا وهناك، فلذلك لا يستطيع أن يصل إلى ما يريده الله تعالى، فتكون عباداته وسلوكه وتصرفاته وتعاطيه مع الله تعالى كما يتعاطى معه الجاهلي أنذاك، فهو ليس صاحب دليل وليس صاحب حجة وليس صاحب برهان.
يعني سمع سيد الأخ أبو حسين من الناصرية أشار إلى رواية الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام تشير إلى الظلم الذي سيمارس بالنسبة إلى النجف، نزول الأمطار إلى آخره، دخول التتر بغداد، إذا حدثت هذه الحوادث كلها سيظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ما هو ردك؟
يعني نعم، يعني أشارت رواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى دخول التتر، وحدث قلنا أن هناك يعني أمور حدثت يعني مثل حكم بني العباس حدث وانتهى، هذه من علامات
البعيدة،
علامات البعيدة.
نعم.
دخول التتر إلى بغداد هذا من علامات البعيدة، وهكذا يعني كثير من المظالم التي يتلقاها الناس بسبب الحكام وغيرهم. أما دخول الماء إلى الكوفة إلى النجف، نعم يعني لكن لم يتحقق على الظاهر، والعلم عند الله تعالى، انبثاق يعني نهر الكوفة ودخول الماء إلى الكوفة وإلى النجف هذا لم يتحقق، والعلم عند الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يرفع عنا كل ما نحن في حرج منه، وننتظر رحمته تعالى وكرمه وجوده.
نعم. بالنسبة إلى الأخ أبو جعفر من بدر، وضع المحافظات من الناحية الاقتصادية والتكلف الشرعي
في الوسط، يعني قال هو في الوسط وفي الجنوب، ينتظر إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سنشير إلى ما يداهم يعني محافظات الوسط والجنوب، وما تكون من ثبات ومن صبر لهذه المحافظات الأبية لظهور السفياني والدخول إلى هذه
المحافظات. يعني الأخ كاظم من السماوة، هل الكوارث من المحتوم سمح السيد مثل الزلازل وغيرها؟
يعني الكوارث ليست هذه من المحتوم، بعض الأمور هي ليست من المحتومة، ولذلك نركز على المحتومات وسنأتي إلى غير المحتومة ونشير إلى ما هي غير المحتومة وكيف نعالج هذه الأمور
إن شاء الله. بالنسبة لأخ محمود من بغداد، قارن بين اثنين، هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستقبال الناس له، وبين التاريخ الحديث ونهضة مثلا السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، وإذن الأرضية سماحة السيد، يعني كما أستشف من خلال ذلك، هل الأرضية الصالحة هي ستكون مقدمة ممهدة لظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟
إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. هؤلاء الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وآله لم يتكاملوا كثيرا، يعني مع الاحتفاظ بمقاماتهم، كون أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وآله، وبعضهم كانوا قد انتصروا للنبي، لكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه الآن شيعة أهل البيت عليهم السلام، أكثر رجدا وأكثر معرفة وأكثر ارتباطا بأئمة أهل البيت عليهم السلام، لذلك هم من الذين يكونون مهيئين إن شاء الله تعالى لاستقبال الإمام عليه السلام. لكن أقول استقبال النبي صلى الله عليه وآله ليس، يعني مهمة النبي صلى الله عليه وآله ليست كمهمة الإمام عليه السلام. النبي صلى الله عليه وآله دخل المدينة وأراد أن يؤسس المجتمع المدني في المدينة، وهذا أمر يعني لا أقول كثير يكلف من المشاق ومن الأمور، يعني الناس يستقبلون ذلك، لكن المشكلة أن هناك استقبال لمصلح يريد أن يؤسس دولة عالمية، يريد أن يعني هؤلاء الناس يستقبلون مصلح يريد أن يؤسس للعالم أطروحته الإصلاحية.
نعم. كيف يكون الاستقبال؟ خاتمة الأطروحات.
خاتمة الأطروحات. خاتمة الأطروحات الإلهية. يعني التجربة الإلهية الآن الكبرى. تتحقق الكبرى، الوعد الإلهي يتحقق على يد الإمام عليه السلام.
نعم.
لم يتحقق الوعد الإلهي على يد النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
وليس قصورا في النبي، إنما قصور في المجتمع.
نعم.
قصور في الظرف، لكنه على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيتحقق الوعد الإلهي ويتحقق النصر الإلهي، لكن يحتاج إلى ظروف، يحتاج إلى خلفية معينة، يحتاج إلى نفوس متكاملة.
نعم. نعم.
ولذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا
يعني من المتضررين. أن نبقى في هذا الموضوع يعني قليلا بالنسبة إلى هذه الموضوعات التي تدخل في كثير من يعني من التمهيدات، لنقول من المقومات الشخصية، من مقومات المجتمع، من مقومات الشخصية، من مقومات بناء الذات بالنسبة إلى الفرد المهيئ لاستقبال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك الكثير ربما من الظروف التي ستجعل الإنسان ممهدا للإمام وممهدا لاستقبال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا وهي الممهدات أو الإرشادات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوصى بها أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ركز عليها أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، الواجبات والوظائف التي يجب أن يتحلى بها المكلف بالنسبة للاستقبال، استقبال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لو في سؤال الأخ أيضا عن الدولة المهيئة لظهور الإمام أو لاستقبال الإمام حسب المعطيات التي تبناها في يعني التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث، ما هي الدولة كما في سؤاله، ما هو ردكم سماحة السيد؟
يعني الدولة التي أسسها الإمام؟
لا، الدولة المهيئة الآن لاستقبال الأطروحة لنقل.
نعم. نعم، قلنا أنه هذه الدولة لابد أن تكون رشيدة، يعني لابد أن تتحسس بضرورة استقبال المصلح. أعتقد أن كل الشعوب هي مهيئة لاستقبال الأطروحة، وهذا شيء ذاتي وفطري قلت. يعني كل إنسان اليوم نجد أن ما يحدث في الدول العربية وفي الدول الإقليمية كلها تنادي بالتغيير، التغيير بمعنى رفع الظلم وإحداث الأطروحة العادلة. هذه الأطروحة العادلة لم تحدث بعد، يعني لم يجدها هؤلاء يعني المساكين، هؤلاء الذين أرادوا يعني ضحوا بدمائهم، أحرقوا أنفسهم، ونحن لا نريد أن نشد على أيدي من أحرق نفسه، لكن أراد أن يثير الانتباه إلى أن هناك ظلم، إلى أن هناك تعسف، إلى أن هناك أخذ بالحقوق. لذلك في تونس وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي البحرين وفي دول قادمة إن شاء الله تعالى قريبة إن شاء الله سيحدث هذا التغيير. هذه التغييرات لماذا انطلقت منها الناس؟ يعني لماذا أرادوا التغيير؟ لماذا أرادوا الإصلاح؟ لأنهم يبحثون عن الأطروحة العادلة، والأطروحة العادلة مفقودة. يعني هم حينما غيروا في مصر وجدوا أنفسهم لم يغيروا بعد، لذلك بدأت هذه الدورة التغييرية الثانية أو الثالثة وهكذا حتى يصلوا إلى مبتغاهم. لكن أقول أن مبتغى الشعوب كلها هي في الأطروحة العادلة التي تكون مهيئة لحركة، يعني لاستقبال مثل هذا المصلح العالمي الإلهي الذي ينفذ وعد الله تعالى على يديه إن شاء الله تعالى. لذلك أقول أن الإنسان، أنا أعتقد أن كل الناس في كل العالم مهيئون لاستقبال الإمام، هذا لا، وعندنا دلائل على أن الروايات تشير إلى أن قضية الإمام المهدي عليه السلام يستقبلها الغرب باستقبال جدا بسيط، يعني لم تكن هناك تعقيدات في استقبال الأطروحة. أعتقد أنه بعض الروايات تقول إذا قرأ الإمام عليه السلام لهم التوراة آمنوا كلهم واستقبلوه وقالوا نحن ننتظرك منذ كذا من القرون، أين أنت يا ابن رسول الله؟ لذلك تجد هذا التحول وهذا التغير وهذا يعني هذا الترحيب بحركة الإمام لكل الشعوب. نحن أيضا جزء من هذا، يعني أقول نحن
الكل،
يعني الكل، كل إنسان مهيئ لاستقبال الأطروحة الإصلاحية. لكن
لا هي سمح سيد هي فطرية، يعني كل إنسان مهيئ فطريا لاستقبال أي أطروحة إصلاحية كبرى، يعني الإنسان بطبيعته، الإنسان بفطرته
يريد أن يرفع الظلم ويريد الحق والعدل،
لا يحب الظلم،
لا يحب الظلم.
نعم، الكثير من الصفات التي ربما يتحلى بها الآخر عندما يرى مثلا إنسانا يقتل أمامه يشمئز نفسيا، هذا صاحب الفطرة السليمة، لكن صاحب الفطرة الملوثة ربما يستقبل هذا الفعل ببرود والكثير. إذن هذا الذي يستقبل هذا الفعل ببرود يمكن أن يدخل ضمن الأطروحة المناهضة للأطروحة الإصلاحية الكبرى. أما هذا الذي يستقبل هذا الفعل بفطرة يعني ويمقت هذا الفعل ولا يقبل
ويتعارض
هذا
الفعل ويتعارض،
فإذن هو هذا الذي يستقبل، هذا اللي يكون مهيئا لاستقبال هذه الأطروحة الإصلاحية الكبرى. العالم كله، الدول التي تقبل بالكثير من الظلم، ربما أيضا هذه ستكون من الدول المناهضة لكثير من أطروحات الدول والشعوب التي تسعى إلى يعني الأطروحة الإصلاحية الكبرى. إذن المعادلة واضحة ربما للكثيرين سماحة السيد، لو نريد أن نستفيض بالأمثلة بالنسبة إلى هذا الموضوع. الأخ عبد الشريف من الناصرية، ويستمع يوم ينادي المنادي ويوم يسمعون الصيحة بالحق. نعم. يعني يقول ما تفسير هذه الآية؟ يعني هل تدخل؟
نعم هي ممكن أن تكون الصيحة التي وعدنا بها، ممكن أن تكون الصيحة التي وعدنا بها، وبعضهم فسرها بأنها هي الصيحة في زمن الإمام عليه السلام ينادي بالحق، لأنه ظهر الإمام أن الحق مع علي وشيعته. كل هذه موجودة حقيقة في روايات الفريقين. هذه الصيحة ممكن أن تكون التي أشار إليه القرآن الكريم، أو أن الصيحة في بعض التفسيرات هي الصيحة ليوم القيامة حينما يبعث الناس، يبعث الجميع إلى الحساب وإلى ذلك اليوم المهول يوم القيامة.
نعم، وأيضا قال لا تختصموا لدي بالنسبة أيضا إلى هذه الآية، ربما أيضا تدخل في ضمن هذا التفسير سماحة السيد. هناك من المفردات التي يركز عليها وتركز عليها الأطروحة المهدوية الكبرى، والتي ربما تدخل في يعني الإجابة على سؤال الأخ محمود من بغداد، ألا وهو أن الإمام عليه الصلاة والسلام يأتي بدين جديد. ربما هذه المفردة يستخدمها الآخر للطعن بالأصلاح الإصلاحية.
واضح.
الكبرى.
نعم. يعني هم أرجو أن يفهموا معنى الإصلاح. معنى الإصلاح هو الشيء التغييري، شيء جديد. الإصلاح هو الشيء الجديد. النبي صلى الله عليه وآله هو المصلح. حينما جاء بشيء جديد، برؤى جديدة، بحياة جديدة، بمجتمع مدني جديد، بدين جديد، الإمام المهدي عليه السلام أيضا حينما يأتي بالشيء الجديد، يعني يأتي بالتصحيحات، يأتي بالإصلاحات، يأتي بالتغييرات، يجد أنه كأنه دين جديد. دين جديد بمعنى أن الإمام عليه السلام سيفتح ملفات جديدة لمعرفة الدين، من معرفة القرآن لمعرفة الإسلام الحقيقي الذي غيب منذ قرون حقيقة. ولذلك حينما يكون الإمام عليه السلام يشير إلى قضية معينة، يشير إلى قضية جديدة، هي ليست بالجديدة، هي موجودة لكنها بالفهم الأصيل كانت مغيبة، يأتي الإمام عليه السلام ليعطيها زخما وليعطيها تفعيلا معينا حتى تفهم بأنها هي الطروحة الجديدة.
شكرا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة، شكرا جزيلا. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سماحة.